بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عنوان بحثنا في هذه الليلة: الإمام الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام وحدود الصلاة، حيث أننا نقرأ في الزيارة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله. الإمام الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام أقام الصلاة بحدودها حقا وصدقا. فما هي حدود الصلاة؟ حديثنا هذه الليلة حول هذا الموضوع، حدود الصلاة. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة وأزكى السلام: للصلاة 4000 حد، وفي رواية أخرى: للصلاة 4000 باب. ما هي تلك الحدود؟ علماؤنا الأبرار تحدثوا عن ذلك. الشهيد ذاك العالم الكبير الذي استشهد على يد الاستبداد والطغيان والحاكم الدكتاتوري في ذلك الزمن، وكان من أعظم علماء البشرية على الإطلاق، كتب كتابين. الكتاب الأول أسماه الألفية، حيث يتطرق فيه إلى 1000 حد من حدود الصلاة، والكتاب الثاني أسماه النفلية، حيث تطرق إلى 3000 حد الأخرى من حدود الصلاة. 4000 حد للصلاة، 1000 حد هي الواجبات في الصلاة، و3000 حد هي المستحبات في الصلاة. الإنسان إذا أراد أن يكون مقيم الصلاة حقا، فعليه أن يلتزم بإقامة الصلاة بحدودها. 1000 حد من الواجبات، مثلا الله أكبر من الواجبات، ذكر الركوع والسجود من الواجبات، الركوع والسجود من الواجبات، وهكذا، و3000 مستحب. شوفوا حقيقة العلم يؤخذ من أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. إحنا وين نشوف في غير هذه المدرسة، مدرسة الرسول وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة وأزكى السلام، هذا العلم الغزير. أنت روح أطرق أبواب أي عالم من العلماء، ما لم يأخذ من أهل البيت عليهم السلام يعرف أن الصلاة 4000 حد. وإن تلاحظ عظمة علمائنا الأبرار اللي اقتبسوا من أنوار أهل البيت عليهم السلام، فكتبوا مثل هذا الكتاب الألفية، 1000 حد للصلاة، والنفلية 3000 حد من المندوبات والمستحبات في الصلاة. الصلاة هي مظهر ارتباط هذا المخلوق بذلك الخالق العظيم، فأنت عليك أن تأتي بها بحدودها إذا أردت أن تكون مرضيا لله سبحانه وتعالى. أشهد أنك قد أقمت الصلاة بحدودها. الآن إحنا نتحدث في هذه الحلقة المباركة حول بعض حدود الصلاة، إشارات، وإلا هذا الحديث تعلمون يستغرق عشرات الساعات بل مئات الساعات، لكن إحنا بناءنا على الإشارات لا أكثر. حدود الصلاة، من حدود الصلاة، وإحنا نقتصر على ضوء روايات الإمام الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام وأفعاله، وإلا المجال طبعا على ضوء روايات أخرى جدا واسع ورحب. حدود الصلاة، نذكر في هذه الحلقة إذا شاء الله 3 حدود من حدود الصلاة. الحد الأول ما يتعلق بالوضوء في بعد واحد من أبعاد الوضوء، لأن حدود الصلاة تبدأ من الوضوء إلى انتهاء الصلاة وتعقيباتها أيضا. من حدود الصلاة إسباغ الوضوء، أن تأتي بالوضوء بكماله وبتمامه أيضا. طبعا الحديث حول إسباغ الوضوء أيضا طويل، لكن إحنا بهذا المقدار نشير إشارة عابرة. نبدأ بهذه القصة عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأخيه الحسن المجتبى، ونشوف شنو هي دلالاتها في هذا البحث، حيث أن الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدي شباب أهل الجنة، كان في ذاك الوقت من الناحية الظاهرية طفلين صغيرين ربما عمرهم 4 سنوات 5 سنوات أقل أكثر، فشاهد شيخا كبيرا يتوضأ لا يحسن الوضوء، ربما ما كان يحسن في الواجبات، ربما ما كان يحسن في المستحبات، وربما المنصرف يكون في المستحبات، ولذا أطلق لا يحسن الوضوء، خاصة بقرينة المقام شيخ كبير على أي تقدير. الإمام الحسن والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهما طفلان صغيران جاء إلى الشيخ ولم يجبهاه بخطئه أو بعدم كمال وإسباغ وضوءه، أنه يقول له بأنه أنت بالنتيجة رجل كبير السن ربما تأخذه العزة بالإثم أو ربما يحس بانكسار نفسي، أنه شلون طفل يجي يقول له بأنه أنت وضوءك باطل أو وضوءك ناقص أو مو كامل. فالإمام الحسين والإمام الحسن عليهما الصلاة والسلام ابتدعا أسلوبا مبتكرا، وهو أنه أجوا قدام الشيخ وكأنهما يحدث أحدهما الآخر، فيقول أحدهما للآخر بأنه أنا وضوئي أحسن من وضوءك أو عبارة من هذا القبيل، مثلا أنت لا تحسن الوضوء، يقول هذا لذاك وذاك يقول لهذا. وطبعا إذا كانت العبارة هي هذه أنه يقول أحدهما للآخر أنت لا تحسن الوضوء، كان المقصود من ذلك يعني المراتب السامية جدا اللي هي قد تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قد يكون هذا في مقام التعليم، التورية في مقام التعليم أو ما أشبه ذلك. فليس المقصود من الإحسان في الوضوء حتى الدرجات اللي هي الأولياء قلما يصلون لها، بل الدرجات اللي هي خاصة بالمعصومين على حسب أيضا درجات فضائلهم ومشككية تلك الدرجات. هذا احتمال وذاك أيضا احتمال آخر، أنه هذا كان في مقام التعليم، والتورية أيضا في هذا المقام حسب رأي المشهور بما هي جائزة، فكيف في مقام التعليم؟ أضاف لأنه لم يكن السن سن التكليف، وأجوبة أخرى على هذا التساؤل أيضا موجودة، هذه كانت ثلاثة منها. المهم، فقال لأحدهما للآخر أنت لا تحسن الوضوء، أو قال له أنا أحسن منك وضوءا، فتوضأ، وذاك الوضوء اللي يقوم به سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ التفت لأن كان هذا تعليم غير مباشر بخطئه، فقال لهم وقالوا للشيخ أنه شوف منه منا الأحسن وضوءا، فقال لهما كلاكما مضمون الكلام وضوءه تام وكامل، لكن أنا الشيخ الكبير اللي ما أعرف أتوضأ، وجزاكم الله خيرا على إرشادي في مضمون الرواية. هنا لاحظوا بعض محطات التوقف في هذه الرواية على بساطتها، وإحنا أشرنا لبعض المحطات إشارة عابرة. المحطة الأولى أو النقطة الأولى هي نقطة التعامل بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عندما الإنسان يشوف منكر في المجتمع فعليه أن يتحرى أفضل السبل للنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا ما صار بعدين واحد ينتقل للمراتب الثانية بالحديث اللطيف، بالقصة، بالموعظة، باللطف، بالمحبة، بعدم التشهير به أمام الناس، بالحديث معه بانفراد، وبغير ذلك من الأساليب اللي ينطبق عليها الحكمة والموعظة الحسنة. هذه هي النقطة الأولى في هذه الرواية، اللي هذا هو حد من حدود الصلاة، إسباغ الوضوء أي الإتيان به بكماله وتمامه كما صنع الحسنان عليهم الصلاة والسلام. النقطة الثانية الإمامان الهمامان وهما طفلان يعلماننا قيمة التعاون، الإمام الحسن والإمام الحسين تعاونا لكي يرشد بطريقة مهذبة لطيفة إنسانية. شوفوا هاي معاني الرحمة الإنسانية السامية، هذه أيضا نكتة ونقطة هامة جدا، أن الإنسان عليه أن يراعي شعور الآخرين إلى أقصى الحدود وإلى أبعد الحدود، إلى هذه الدرجة أن قلب هذا الشيخ لينكسر أو ليحس بحرج أو ما أشبه ذلك. فالنقطة الأولى هي نقطة الحكمة والموعظة الحسنة، النقطة الثانية التعاون حيث تعاون لإيصاله إلى الحقيقة وإلى المعرفة بأفضل الطرق، النقطة الثالثة الرحمة، أشعر قلبك الرحمة للرعية كما في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وعهده لمالك الأشتر الرحمة. الرحمة بهذا الشيخ الكبير أنه لا يحس بحرج لأدنى الدرجات. النقطة الرابعة أو الإضاءة الرابعة على ضوء هذه الرواية، العمل كفريق. الآن في علم الإدارة متداول هذا البحث، العمل كفريق. الإمام الحسن والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وضحوا لنا بتصوير حقيقي ورمزي في الوقت نفسه إلى قيمة العمل كفريق. قد يكون الفريق مكون من شخصين، قد يكون مكون من 100 شخص، بس أنت تعلم أن تعمل كفريق، لا للعمل الفردي بل للعمل الجماعي، للعمل المؤسسي. أيضا هذه دلالة من دلالات هذا الحديث المبارك. الدلالة الأخرى في هذه الرواية وفي هذه القصة هي الإتقان. الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما الصلاة والسلام يعلماننا الإتقان في العمل والإتقان في الإرشاد، إتقانان. واحد أسبغ الوضوء، هذا الحد من حدود الصلاة، قام به خير قيام من مضمضة واستنشاق وإلى آخر حدود الوضوء اللي هي أيضا كثيرة، أسبغ الوضوء رغم أنهما كانا طفلين صغيرين من الناحية الجسدية أو الظاهرية. الإتقان في العمل، وبعد ذلك أيضا الإتقان في الإرشاد، إرشاد الآخرين لذلك. وهنا نتوقف عند نقطة علمية قيمة تعرفنا جانبا من عظمة الصلاة وجانبا من عظمة حدود الصلاة وجانبا من مغزى عمل الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام في أنهما أسبغا الوضوء تعليما لهذا الشيخ الكبير، وأيضا النقطة الأخرى على ضوء هذه الرواية تعليما للبشرية على مر التاريخ. هذه القضية لم تكن قضية مفردة وانتهى الأمر بالشيخ، لا، وإنما سجلت وكتبت، وكان الغرض منها أن تسجل وتكتب وأن تكون عبرة ومدرسة لنا في كل تلك الحقول، بما فيها الإتقان في العمل، بما فيها الحكمة، بما فيها العطف والرحمة، بما فيها العمل كفريق والتعاون وغير ذلك من الدلالات التي ذكرناها. إسباغ الوضوء، الإتقان في العمل، إسباغ الوضوء له تأثير هائل. يعني أذكر لكم هذا الجانب العلمي حتى يزيد الكثير من الناس إيمانا على إيمانهم، والعلم الحديث كلما يتطور يكتشف جانبا من عظمة الإسلام. وإحنا حديثنا الآن حول الوضوء اللي هو حد من حدود الصلاة، وإسباغ الوضوء الذي هو حد من حدود الصلاة. العلم الحديث اكتشف حديثا بأن الوضوء خاصة لو أسبغته كما أسبغ الحسنان عليهما الصلاة والسلام، الوضوء في حد ذاته لو أسبغ بعد يكون بشكل كامل، يعني تأثيره يكون متكامل، لو لم يسبغ ولم يكن شاملا وتاما وكاملا بنفس النسبة يكون تأثيره أضعف طبعا، أو يكون تأثيره أقوى لو أسبغت الوضوء. العلماء اكتشفوا بأن الوضوء يصلح أي خلل في مسارات الطاقة في بدن الإنسان، وهذا بحث طويل طبعا، هذه تكفيكم إشارة في هذا الحقل. هناك مسارات للطاقة في بدن الإنسان، أي اختلال فيها يولد القلق، يولد الاكتئاب، مرض الاكتئاب اللي الآن صار موضة العصر، مئات الملايين من الناس مصابين بمرض الاكتئاب. ذكرت سابقا حسب إحصاء سابق 800 مليون إنسان مصابون بمرض الاكتئاب طبيعيا. الوضوء يعالج هذه الظاهرة بالذات، وإسباغ الوضوء. الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما الصلاة والسلام عندما يعلمان ذلك الشيخ الكبير إسباغ الوضوء في الواقع قاعد يعلمون البشرية كل هذه الدلالات وكل هذه المضامين، الإتقان في العمل، وأن إسباغ الوضوء له موضوعيته كما له طريقيته، أيضا له جانبه العبادي كما له أثره الوضعي على صحة الإنسان وعلى بدن الإنسان وعلى قلب الإنسان وعلى أعصابه وعلى تركيز ذهنه أيضا، يحول دون التشتت الذهني وما أشبه ذلك. الوضوء يصلح أي خلل يحدث في مسارات الطاقة في بدن الإنسان، هذه نقطة علمية مهمة. النقطة المكملة، شوفوا في العلم الحديث ثابت لأن هناك شحنات من الأمواج الكهرومغناطيسية، هذه من الغلاف الجوي تتجه للبشر وللناس ولغيرهم طبعا، بس حديثنا احنا عن البشر، فتوجد اختلالا، دققوا جيدا، في توزيع الايونات السالبة والموجبة في بدن الانسان. هذا الاختلال هي متوزع على سطح البدن وعلى الجلد، هذا الاختلال في توزيع الأيونات السالبة والموجبة واحد من أهم أسباب القلق النفسي والاكتئاب والتشتت في الذهن وعدم القدرة على التركيز والإحساس بالإرهاق الشديد. علميا ثبت بأن الوضوء يعالج هذه القضية بالذات، إصباغ الوضوء بالذات كما صنع الإمام الحسن وكما صنع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، اللي هذا هو حد من حدود الصلاة، إصباغ الوضوء. أنتوا لاحظوا كم الإسلام دقيق وكم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهم ذات التجسيد الحقيقي للإسلام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله القيم والمعاني السامية المجردة، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم التجسيد الأسمى لتلك المعاني السامية إلى أبعد الحدود. الوضوء علميا ثبت يعيد ترتيب الأيونات السالبة والموجبة في بدن الإنسان، فالإنسان يستعيد حيويته ويستعيد نشاطه. وأنتم تشوفون الروايات الثانية يكمل بعضها بعض، مثلا أكو في رواية أن الإنسان إذا غضب غضب شديد فهنا ينفجر على زوجته على أهله على ناس آخرين، والغضب شعلة من الجنون، لأن صاحبه يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم كما في الحديث عن أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين. في الرواية أنه إذا أنت غضبت روح تفضل، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر ورسول الله اللي أودعه الله علم الأولين والآخرين، وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين نقل لهم رسول الله تلك العلوم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهكذا إلى بقية المعصومين عليهم الصلاة والسلام يعرفون ذلك كله. هذا البحث العلمي اللي أنا قاعد نقوله أهل البيت يعرفوه أكثر منا، ولذلك كانت دساتير وقوانين الإسلام هي القمة في ذلك كله. إذن هذا حد من حدود الصلاة. نأتي إلى الحد الثاني. الحد الأول إذن كان الوضوء وإصباغ الوضوء على ضوء هذه الرواية. الحد الثاني ونختصر في الحديث حوله حتى ننتقل للحد الثالث، هو أداؤها لوقتها. الحد الثاني هو أداء الصلاة لوقتها. لاحظوا رواية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيث يقول: ما يزال، نص الرواية، لا يزال الشيطان هائبا من الهيبة، يخاف يهابه، لا يزال الشيطان هائبا لابن آدم ذعرا منه، من الذعر أشد الذعر، ما صلى الصلوات الخمس لوقتهم. بس ما أذن روح صلي، لا تنشغل بعمل ثاني مهما كنت، عندك درس عطل ذاك الدرس، عندك مذاكرة عطلها، عندك معاملة مع شخص عطلة طبيعيا. أن هذه دعوة الله سبحانه وتعالى، لبي دعوة الله الله راح يمشي أمورك، رجح دعوة الله على أي شيء آخر، تيجي توقع شيء اتركه ما راح يكون فيه بركة. في الرواية الإنسان وقت الصلاة إذا عمل الله ما راح يبارك فيه، راح النتيجة تكون سلبية طبيعيا. ذعرا منه ما صلى الصلوات الخمس لوقتهن فإن ضيعهن، هذه رواية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني ضيع الوقت، اشترأ عليه الشيطان، يجرع على الإنسان فأدخله في العظائم، راح يدخله في الكبائر في المعاصي الكبيرة لا سمح الله وأعاذنا الله وإياكم من ذلك. الصلاة لأول الوقت هذا من حدود الصلاة. والحسين عليه السلام عندما روح إلى مدرسته، غير أنه نشوف في كل تاريخ حياته التزم بالصلاة أول الوقت طوال عشرات السنين، لاحظوا هذا المثال اللي هو التجلي الأعظم لهذه الحالة في أصعب اللحظات والحالات، وهي تلك المعركة الحامية الوطيس في يوم عاشوراء، حيث الأعداء محتقون به وبخيامه وبأهل بيته وأطفاله ونسائه من كل حد وصوب، لكنه بمجرد ما صار وقت الزوال والأذان الإمام الحسين عليه السلام انشغل بالصلاة وصلى معه نصف جيشه جماعة حسب بعض الروايات، رغم أن الخطر كان خطر كبير ومحدق، والسهام كانت تتجه إليه بأبي وأمي وبكل البشرية أيضا، كلنا له ولترابه الفداء ولتراب مقدم حفيده الإمام الثاني عشر الإمام الحجة المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف الفداء. الصلاة لوقتها هذا أيضا حد من حدود الصلاة في تلك الواقعة، في تلك الحالة الخطيرة أنت يمكن تكون عند الطبيب، منو منا عند الطبيب ويترك الطبيب يروح يصلي صلاة الظهر إذا صار وقت الصلاة؟ ما حد يسوي هذا العمل. فكيف الإمام في تلك الحالة اللي الخطر يتضاعف، الإنسان العدو مطوق من كل جانب ومعركة قائمة والعدو ما يتورع عن أي شيء، وبالفعل وقت الصلاة أيضا كان يوجه السهام والسيوف للإمام وأصحابه عليهم السلام. علينا أن نحافظ ونتعلم من الإمام هذه المعادلة، الحفاظ على الصلاة لوقتها. أشهد أنك قد أقمت الصلاة، هذا حد الصلاة، طبعا مو بالإجبار لأنه لا أكره في الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكره أحدا، ما أغلق الدخاخين وغيرها بالقوة، لا، لازم تكون هذه حالة طوعية عند الناس، هاي الثقافة هم يرفون. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ننتقل الآن إلى الحد الثالث من حدود الصلاة، وهذا الحد مهم جدا ونتوقف عنده قليلا، وهو حد الولاية، وراح نتكلم طبعا عن الولاية في حلقات قادمة بشكل مفصل إن شاء الله. يعني حديثنا حول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وفروع الدين، فروع الدين على ضوء مدرسة الإمام الحسين عليه السلام. بدأنا الآن بالصلاة، ثم نتكلم عن الصوم والزكاة والحنص والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري. في بحث الولاية لاحقا راح نتكلم بشكل مفصل، لكن الآن مقدار إشارة فيما يرتبط بهذا حديثنا. الحد الآخر من حدود الصلاة هو الولاية، هو ولاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوليه وتولي أهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام. إذا صليت الصلاة وأنت موال للرسول ولأهل بيته، تحبهم وتواليهم وتودهم، فهذه الصلاة مقبولة وإلا لا. والروايات في ذلك قليلة، ويكفيك شاهد الصدق قوله تعالى، طبعا هذا مو مجال حديثنا الآن لكن هذه إشارة فقط، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا أجر رسالة رسول الله، مودة القربى، وهم علي بن أبي طالب وفاطمة عليهم الصلاة والسلام والأئمة الأبرار من ذريتهما، كما راح نتطرق إلى ذلك لاحقا بالتفصيل إن شاء الله، وهم بلا شك قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أنت ما دفعت هذا الأجر فأنت خائن، مثل ما واحد اشترى استأجر أجير، الأجير اشتغل لك الشغلة وأنت ما دفعت هذه الفلوس، شلون خائن وشلون هذا محرم؟ فكيف أنت أجر رسالة الرسول؟ الرسول يقول أجر رسالتي هي مودة قربائي. إذا أنت آمنت بالله وبرسوله وما دفعت أجر الرسالة، معناته أنت خائن، أنت مجرم والعياذ بالله. هذا حد من حدود الصلاة، ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هنا نتوقف عند هذه الرواية اللي ترتبط بالإمام الحسين عليه السلام في ضمن الخمسة من أصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام، وهي أنه عندما نزلت هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية أبو سعيد، في رواية أبي سعيد الخدري وروايات أخرى طبعا كثيرة، وقد روى أبو سعيد وهذه الرواية ابن عقدة بإسناده من طرق كثيرة رواها، والرواية كلش يعني معروفة ومشهورة ومتعددة الأسانيد أيضا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كان يأتي إلى بيت علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام لمدة 9 أشهر عند كل صلاة. لاحظوا، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كان يأتي عند كل صلاة فيرفع صوته عند باب علي وفاطمة والحسن والحسين ويقول الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا أريد أتوقف هنا قليلا حول 9 دلالات لهذه الرواية و9 مضامين مهمة جدا، راح نشير إلى بعضها في هذه الحلقة والبعض الآخر نتركه في الحلقة القادمة. دلالات هذه الرواية جدا رهيبة. شوفوا، لاحظوا أنه الآية شو تقول؟ أمر أهلك بالصلاة. النبي كان يكفي أنه يأمرهم، ليش كل دقيقة يروح؟ هذا شيء غير طبيعي. أنتوا لاحظوا شوي، توقفوا تأملوا، النبي يقول أمر أهلك بالصلاة وأمرهم أنه صلوا، بس هو يجي بس، ماكو بالآية أنه روح قومهم كل دقيقة، أو روح أطرق باب بيتهم، أو روح أرفع صوتك، ولمدة 9 أشهر وعند كل صلاة. ويجي لاحظوا الدقة، يأتي كل مرة يقول الصلاة رحمكم الله مع هذا الدعاء، ومع هذه الآية اقرأها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الحدث غير طبيعي بكل المقاييس. النبي الله أمره أمر أهله بالصلاة، كان يأمر خلاص، بس يجي يكرر أن يقيم، أن يقومهم للصلاة أو يأمرهم بالصلاة أو يذكرهم بالصلاة لمدة 9 أشهر وعند كل صلاة. والنبي كان رجل أعمال إن صح هذا التعبير، يعني كان رجلا نبيا وقائدا عسكريا، وكان أيضا مدير دولة، وكان يعني مسؤولياته جدا جسام. كان كل مرة يجي، إذن الحدث حدث له دلالاته الكبيرة. أنا أشير إلى بعض الدلالات، 9 دلالات فقط، وأحاول أن أستعرضها بشكل سريع باعتبارها من البحوث المهمة. الدلالة الأولى أن الذهاب لبيت علي وفاطمة والحسن والحسين في حد ذاته عبادة. الآن إذا تروح إلى مزاراتهم عبادة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بشيء عبثة مو معقول. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى بيت علي وإلى بيت فاطمة وبيت الحسن والحسين، هذا هو عبادة في حد ذاته. وإلا إذا أنت تسلب عن جانب العبادية، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بشيء عبثة، والنبي منزه عن أن يقوم بشيء إلا قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان هذا عمل قربة إلى الله وبقصد القربة المطلقة؟ فقصد القربة المطلقة فهو عبادة يتقرب إلى الله بذلك. هاي الدلالة الأولى. إحنا الآن إذا نروح إلى بيت الحسين، إلى زيارة الحسين عليه السلام، إلى الحسينيات، إلى أي مكان يذكر فيه الحسين عليه السلام، فهي عبادة. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية، يدل هذا الحديث على شدة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذا مو طبيعي، وعد كل دقيقة يروح ويذكرهم بالصلاة، هذا يعني بتعبير معروف مثل أشياء تحصيل حاصل، الطرف هو يصلي وهم سادة المصلين، هم اللي أقاموا الصلاة. وفرضوا أنت عندك واحد من العلماء الكبار يصلي، أنت كل دقيقة تروح تذكره بالصلاة، هذا أشبه بالعبث لولا هذا التفسير اللي إحنا قاعد نقوله. هذا يكشف عن شدة حبه لهم، فكان يريد مثل الذريعة، مثل الحجة، الحجة حسب التعبير المشهور، حتى يروح يشوفهم ويزورهم. مثل موسى، موسى عليه السلام الله سأله: ما تلك بيمينك يا موسى؟ وموسى أطال الكلام، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهشها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ليش؟ حبا في الحديث إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كل دقيقة يروح بيتهم بهذه الحجة، في الواقع يكشف عن شدة حبه لهم. فأنت شوف اللي يؤذي فاطمة عليها الصلاة والسلام، أو يؤذي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أي جريمة يرتكبها، وأي جرح في قلب رسول الله يحدث، فما بالك بالذي يتكالب على قتل الحسين عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة. هاتان دلالتان لهذه الرواية، وسبع دلالات أخرى مهمة، ومنها ما يرتبط بنظرية ومعادلة المنعكس الشرطي في علم النفس، اللي راح نذكرها في الحلقة أو الحلقة القادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.